الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد فرغنا بحمد الله تعالى في الدرس الماضي من كتاب الصلاة، وهو الكتاب الثاني بعد فراغنا من كتاب الطهارة، وبقي بعض المسائل المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد اعتدنا في الدورات الماضية أن نطبق الصلاة كاملة عمليا من الافتتاح إلى التسليم، ولكننا في هذه المرة كنا قد شرحنا كثيرا منها عمليا أثناء شرح الأحاديث، فنذكر ما تبقى مما لم يذكر فيما أظن فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل وضع اليمين على الشمال، ورد في ذلك ثلاث صفات. الصفة الأولى صفة القبض، وهو أن يقبض بباطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، هذه صفة القبض، هذه الصورة. الصفة الثانية أن يضع باطن كفه اليمنى باسطا إياها على مؤخرة ظهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد بدون قبض، وهذه هي الصورة، هذه الصورة يضعها على مؤخرة ظاهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد بهذه الصورة. إذن هذه الصفة الأولى، وهذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يضع ساعده الأيمن على ساعده الأيسر، ذراعه الأيمن على ذراعه الأيسر، ولم يرد هنا قبض ولا عدم ذلك، فالأمر في ذلك واسع، والأظهر عدم القبض لأنه خلاف الأصل، فلو ورد لذكر. وهذه هي الصفة، تضع وضعا بهذه الصورة، تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، الذراع على الذراع بهذه الصورة. ومن الأخطاء في هذا المقام وضع اليدين في صفة التربيط، بأن يعقد يديه مخالفا إياهما إحداهما على الأخرى بهذه الصورة، هذا كثير الآن للأسف الشديد، وبعضهم يضع كفه الأيمن على عضده الأيسر بهذه الصورة، وربما قبض على العضد، وكل هذا خطأ لم ترد به السنة النبوية فيما أعلم، فيما صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنكر بعض أهل العلم صفة وضع الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى مع الرسغ والساعد مع تحليق الأصابع حول الرسغ الأيسر، هذا أنكره بعض أهل العلم لأنه لم يرد فيه دليل، أي بهذه الصورة، بعضهم يفعل هكذا بهذه الصورة، واضح؟ أنكروا هذا لأنه فعلا لم يرد هذا شيء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأخبار. المسائل أيضا وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والراجح في ذلك أنه يبسط يديه على ركبتيه قابضا عليهما، وهذا آخر الأمرين بعد نسخ التطبيق في أول الأمر. كان في أول الأمر هناك صفة التطبيق، وهو أن يضع كفيه بين فخذيه وهو راكع، بأن يضع باطن كفيه على فخذيه من ناحية الركبة من داخلهما، هذا كان صفة التطبيق. إذن المختار في هذا المقام بسط الكفين على الركبتين والقبض على الركبتين. ومن الأخطاء في هذا المقام أن البعض يقبض على ثيابه لا على الركبتين، إذا ركع تجد يقبض على الثياب ويشد عليها، وهذا للأسف الشيء صار كثيرا حتى في بعض الصالحين، هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل. ومما يتعلق بصفة الصلاة كذلك ما يتعلق بالتسليم، فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلوي عنقه في التسليم حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، ولم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع رأسه ويخفضه عند التسليم كما يفعل بعض الآن، تجد أراد أن يسلم رفع رأسه إلى أعلى ثم خفضه ثم سلم ذات اليمين وذات الشمال. ومن الأخطاء في التشهد سواء الأول أو الأخير، وهو أكثر في الأخير، رفع الأصابع بعد الفراغ من أذكار التشهد، وما بعدها من أذكار. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم إذا فرغ أن يضع يده على فخذه ويسلم. والآن تجد هذه السنة مخالفة، تجد البعض إذا فرغ رفع أصابعه هكذا إلى أعلى ثم وضع على فخذه ثم سلم، وهذه مخالفة صريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ربما فتل يده إلى اليمين والشمال مع التسليم، إذا أراد أن يسلم وهكذا هو قد وضع يديه على فخذيه يقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يحرك يده ذات اليمين وذات الشمال. وكل هذا من البدع المحدثة للأسف الشديد، خاصة رفع الأصابع، فقد رأيناه حتى من بعض الصالحين، وهذا طبعا من إحسان ظن ببعض من يرونهم يفعلون ذلك، فهذه الأخطاء تشيع حتى عند بعض طلبة العلم، فيظن البعض بأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيعمل بذلك، يظن أن هذا من الدين. ومن المسائل المتعلقة بصفة الصلاة كذلك هيئة القيام في الصلاة. الأصل في هيئة القيام في الصلاة كغيرها من أركان الصلاة أن يقوم العبد معتدلا، فلا يبالغ بين التفريج ولا ضم للقدمين، فنشاهد بعض الناس يضم قدميه حتى يكاد أن يلصق قدمه بالقدم الأخرى وهو واقف، وبعضهم تجد يأخذ محل شخصين في الوقوف يفرج قدميه جدا. والأصل في هذا المقام أن يقوم العبد بهيئته المعتدلة بلا تكلف، لا يتكلف ضما ولا يتكلف تفريجا، وإن كان ظواهر الأدلة دالة على تقارب الأقدام في القيام في الصلاة، لأن متأمل في هيئة صفوف الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم كانوا يلزقون المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وهذا لا يتهيأ مع تفريج الأقدام، تكون المناكب متباعدة، فدل هذا على أن كلما كانت الأقدام أقرب كلما حصل التصاق في الأكتاف أكثر، وهذا يفسر التراص المأمور به في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة بالصلاة كذلك وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وما قال أحد من المتقدمين بأن الخلاف كان خلاف تبديع وتفسيق ولا خلاف تحريم وإيجاب كما يفعله بعض المعاصرين للأسف الشديد، بل عقدوا في ذلك ولاء وبراء فبدعوا المخالف في هذه المسألة وضللوه، وهذا خطأ شنيع وفعل قبيح. والذي يترجح عندي في هذه المسألة أن وضع اليمين على الشمال هو عام في كل قيام في الصلاة، وعام في كل قيام في الصلاة، تقدم معنا صلاة الكسوف والخسوف كم فيها من رفع من الركوع؟ 4، في كل رفع تضع يمينك على الشمال، وهذا هو ظاهر حديث أبي حميد في صحيح البخاري، فكل قيام في الصلاة الراجح أنه يوضع فيه اليمين على الشمال، ولم يرد حديث صحيح صريح في تحديد موضع اليدين عند القيام بعد وضع اليمين على الشمال، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنها توضع على الصدر، وعملا بظاهر حديث أبي حميد في البخاري من وضع الذراع على الذراع اليسرى، الذراع اليمنى على الذراع اليسرى، أن هذا هو المنتهى في خفض اليدين، فلا يصل بهما إلى السرة ولا إلى ما تحت السرة، لأنه لا يتهيأ وضع الذراع على الذراع مع هذه الصفة، وهذا قد تقدم الإشارة إليه من قبل. من المسائل المتعلقة بالصلاة كذلك القنوت لضعفاء المسلمين وأسراهم والمجاهدين في سبيل الله، والدعاء للمسلمين والدعاء على الكافرين، للمسلمين بالنصر والتمكين وعلى الكافرين بالهزيمة والعذاب والخذلان، وهذه من السنن المهجورة في هذا الزمان للأسف الشديد مع كثرة الجراحات في عامة بقاع الأرض، فلا يكاد بلد يخلو من أسير أو طريد أو احتراب وقتال شديد يبتلى فيه المسلمون بلاء عظيما، ومع هذا لا تكاد تجد من يقنت لهؤلاء الضعفاء، وإذا دارت الدائرة على هذا التارك للقنوت تمنى أن لو دعا الناس له وأن لو قنت المسلمون لبلده، ولكن للأسف العزلة القلبية التي يعيشها المسلمون صيرتهم إلى هذه الحال، نسأل الله العافية والسلامة، فتباعدت الأبدان وتباعدت القلوب. والقنوت من أعظم المسائل التي تظهر فيها قضية التكافل والتناصر والتراحم وعقيدة الولاء والبراء وإظهار قضايا المسلمين العامة وإعلام الناس بجراحات المسلمين، فهذه من أعظم الوسائل التي يبث فيها مثل هذه المعاني الكبار. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، وفي مسلم من حديث أبي هريرة قنت للأسرى كذلك وما زال يقنت حتى قال أراهم قد قدموا، قيل قدموا أي رجعوا وقيل قدموا أي ماتوا، وعلى كل دل على استمرارية قنوته عليه الصلاة والسلام لهم. وقد سئل الإمام أحمد عن القنوت في نوازل المسلمين فقال إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فقال له إن الجراحات كثيرة فيطول ذلك، قال نعم كلما تجددت نازل نقنت، لو نقنت الدهر كله إلى أن يرفع الله جل وعلا المسلمين البلاء ويأتي النصر بإذن الله جل وعلا. وهذه من السنة المهجورة كما تقدم معنا، وتعلقت بإذن ولي الأمر، هذه بدع جديدة الآن، لا تقنت إلا بإذن ولي الأمر. كان السلف يحفظ عنهم القنوت حتى للمتم، يقول حتى إذا قام الإنسان يتم جاز له أن يقنت، والذي فتته الصلاة إذا صلى وحده جاز له أن يقنت للمسلمين، فهذا يذهب إلى ولي الأمر ليستأذن ليقنت. لكن للأسف الشيء كل شيء سيس حتى الدعاء. هذه عامة المسائل التي أذكر أن الأحاديث الماضية لم تتعرض لها. نشرع في كتاب جديد وهو كتاب الزكاة. الزكاة لغة مأخوذة من النماء والتطهير، وهي بهذا المعنى تتعلق بتوحيد العبد وسلامة قلبه وطهارته. قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء، وردت هذه المعاني في كتاب الله تعالى كثيرا، تزكية القلوب وتزكية الأعمال والتنافس في الطاعات والقربات بين يدي الله جل وعلا، هذا أحد معاني الزكاة. والمؤلف يتكلم عن معنى الزكاة المتعلق بالأموال، وهو قطعا لا ينفك عن معنى الزكاة المتعلق بالقلوب، ولذا الله تعالى قال وآتوا الزكاة، فالإيتاء دال على محبة الشيء والحرص عليه والاجتهاد فيه، وهذه كلها قربات وطاعات يتزكى بها قلب المتصدق بهذا المال، سواء كانت صدقة مفروضة أو صدقة نافلة. وسميت زكاة فيما يتعلق بالمال لأنها تطيبه وتطهره وتكون سببا لنمائه وكثرة بركته، خلافا لما يعتقد البعض منا منقص على ماله، هذا جهل عظيم. والشأن كل الشأن في حصول البركة والرضا من الله جل وعلا، فيصبح القليل كثيرا وينتفع العبد بالمال القليل ما لا ينتفع غيره بالمال الكثير. ولهذا العبد الموفق يخرج هذا المال طيبة بها النفس. والزكاة حق الفقير على الغني، وحق أصحاب الزكاة على أصحاب الأموال. وقيل سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها، أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم والصدقة برهان، أي دليل على صدق الإيمان وصراحته في قلب العبد، فإن النفوس شحيحة جموعة منوعة تجمع وربما حتى من الحرام وتمنع ربما حتى ما وجب عليها، فهذه الصدقة تزكي هذا العبد وتخلصه من هذا الخلق الذميم المشين، وتكون شهادة له بصحة الإيمان وصدقه مع الرحمن جل الله في علاه. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك في العبد المنفق والعبد الممسك، فالعبد المنفق كلما أنفق اتسع ذلك الثوب واتسعت تلك الحلقات في ذلك الثوب حتى يعفو الأثر، والشحيح الممسك لا تزال تضيق عليه حتى تلتصق به تلك الحلق، وفي كل يوم ينادي ملكان اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا، ملكان يدعوان الله جل وعلا على الممسك. وسميت زكاة مع ارتباطها بالشرع لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قيل يرفع العمل الصالح إلى الله جل وعلا، وقيل يرفع صاحبه على خلاف في توجيه الضمير في الآية، والمعنيان صحيحان. وفي هذا الزمان هناك إهمال لشأن الزكاة، وهناك تلاعب بأموال الزكاة. من الأمور المتفق عليها في الصدر الأول أن الزكاة هي ثمرة أموال الأغنياء ترد على الفقراء وأصحاب أصناف الزكاة كما سيأتي ذكر ذلك، حتى صرنا إلى زمان أفتى فيه بعض من لا فقه له بحال السلف وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى ما يسمى بتثمير الزكاة، فصاروا يأخذون أموال المسلمين ويقيمون بها مشاريع، ثم إذا جاء المسكين أعطوه فتاة المال ويبنون منها البنايات الشاهقة العظيمة، وصارت تنفق حتى في غير وجوهها والعياذ بالله، وصارت تؤخذ من غير أهلها كذلك، صار هناك تخبط وتلاعب في أخذ مال الزكاة، فأصبحت أشبه ما تكون بالنهبة لا بالزكاة والعياذ بالله. وفي مقابلة هذا يوجد آخرون منعوا حق الله عز وجل، فمن الطبيعي أن تجد تاجرا له سنين ما أخرج زكاة ماله للأسف، وهذا موجود في بعض الأسئلة التي ترد، أحدهم سألني يقول لي 5 سنوات ما أخرج زكاة المال، وهو مستطيع قادر ماله كثير، لكن من تلاعب الشيطان بالعباد والعياذ بالله. والزكاة لا تسقط بالتقادم، فعلى العبد أن يقضيها ولو بعد زمن. وليتذكر هؤلاء قول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فائدة ما ورد في قصة ثعلبة من أنه منع الزكاة بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالمال الوفير الكثير، ثم أشغله ماله عن إخراج الزكاة وانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماله، ثم عرض ما الزكاة على النبي فرفضها، ثم عرضها على أبي بكر فرفضها، ثم عرضها على عثمان فرفضها. هذه قصة منكرة لا تصح أبدا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما أن معناها شاذ لا يليق بمقام من قال الله جل وعلا فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بإتيان التائبين ويفرح برجوع الناس إلى صراط الله المستقيم، والله تعالى أفرح من رسول صلى الله عليه وسلم بتوبة التائب، قد ورد في ذلك آيات وأحاديث. فهذا خبر منكر سندا ومتنا، وللأسف بعض الوعاظ والخطباء يتكلمون به، وبعضهم من أهل العلم للأسف الشديد، فيذكر هذه الخطبة ويكون محور خطبته على قصة ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عمر هنا ينبه يقول: الدرس اليوم غير قائم، ولكنه غدا يكون قائما بإذن الله جل وعلا. ساق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جملة من الأخبار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدعوة إلى التوحيد، في رواية في البخاري أن يوحدوا الله، وجاءت هذه اللفظة في حديث ابن عمر في الصحيحين في لفظ البخاري ذكر فيه التوحيد كذلك. هذه كلمة التوحيد، ذي البداء بذلك قبل كل شيء، خلافا لما يفعله جماعة الإخوان المسلمين وما يفعله جماعة التبليغ وغير من الجماعات الذين لا يرفعون رأسا بتوحيد الله جل وعلا. وبعضهم إذا دعا إلى التوحيد دعا إلى توحيد الحاكمية فقط، أن يكون الحكم لله جل وعلا، وفي نفس الوقت ينصر الشرك والمشركين الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطوفون بالقبور والقباب ويعتقدون في أولياء الله الصالحين ما لا يحل اعتقاده إلا في الواحد الديان جل الله في علا. فهكذا دعوة الرسل بدأت بالتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل قدموها على الدعوة إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج، وقدموها على الدعوة إلى حقوق المخلوقين، حق الله قبل كل حق، وحق الله أوثق من كل حق، وشرطه كذلك جل الله في علاه. وهذه الرحمة الحقيقية. أما الرحمة المدعاة المزعومة التي يبنيها صاحبها على أن المقصود عدم تنفير الناس وتأليف القلوب وعدم إشاعة الفتنة بين المسلمين وإلى غير ذلك، هذه رحمة مكذوبة. تأتي على رجل يتعاطى الشرك الأكبر ثم تقول: لو كلمته في الشرك سينفر. ينفر إلى ماذا؟ هو لن وقع في الشرك، ينفر إلى ماذا أكبر من هذا؟ لكنه ما يعرف حقيقة الشرك ولا يعرف عظمة توحيد الله جل وعلا، فربما ترك هذا العبد حتى يموت على هذه الحال والعياذ بالله من الشرك بالله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. وبعض مهمته مصروف إلى تجميع الناس بغض النظر عن عقائدهم، بل حتى ربما جمع مارونيين ويهود ونصارى وغير ذلك، المهم تكثير السواد يستنصر بهم والعياذ بالله، وما علم أن هذا هو سر الخذلان والهزيمة والعار. ولكن للأسف كثيرا ما نتعظ بأنفسنا ولا نتعظ بغيرنا، نمر على التاريخ نقرأه كأنها حكاوي وسير لتمضية الأوقات وثقافة لتوسيع المعلومات، أما الاتعاظ والعبرة وقراءة كتاب الله جل وعلا للاستفادة والعمل بذلك، هذا للأسف الشديد صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي دليل على كفر أهل الكتاب، قال: إلا يشهدوا أن لا إله إلا الله، دلنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دلنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله. ففي الرد على الذين يقولون بأن اليهود والنصارى إخوة لهم، فإن رضوا ذلك لأنفسهم رضينا لهم النفاق الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز: ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، الله يشهد إنهم لكاذبون. ومن شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر بالله جل وعلا عينا، وكذلك من توقف في كفر اليهود والنصارى، فليس هناك أظهر من النصوص في ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع على هذا العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم فهو كافر بالله جل وعلا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، هذا معنى قول الله جل وعلا إكراها في الدين، فيعرض الإسلام على الكفار، إن قبلوه فبها ونعمة، إخوة لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإن أبوا فالجزية، والراجح أنها تضرب على كفار أهل الكتاب وغيرهم لحديث بريدة في صحيح الإمام مسلم. وأما قول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا على سبيل الإخبار بالحكم الشرعي فيما يتعلق بهؤلاء، ليس على سبيل حصر الجزية فيهم. فإن أبوا عن دفع الجزية فالقتال إن كان هناك شوكة يقاتل بها المسلمون الكافرين، وهذا هو جهاد الطلب. هذا معنى لا إكراه في الدين، ولا يدخل في هذا بإجماع المسلمين تبديل المسلم لدينه إلى الكفر، فالكفر ملة واحدة، سواء قلنا يهود أو نصارى أو شيوعيين أو غير ذلك، كل هذا كفر بالله جل وعلا. ودعاة الديمقراطية يزعمون أن الله تعالى أذن لكل أحد أن يغير دينه ما لم يخرج على الناس بالسلاح، وهؤلاء هم العقلانيون وأقزام المعتزلة المعاصرين، زعموا أنهم بذلك يظهرون وجه الإسلام العادل، ويسمونه الإسلام المعتدل وهو الإسلام المعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وحديث ابن عباس: من مد لدينه فاقتلوه. والمقصود بهذا الخبر من أهل الإسلام، وهذا الحكم باق إلى قيام الساعة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن عيسى بن مريم ينزل حكما مقسطا، قال فيكسر الصليب. ما معنى يكسر الصليب؟ أين دعاة الديمقراطية؟ هذا عيسى بن مريم يكسر الصليب، لا يقبل في ذلك الوقت سوى الإسلام، فماذا سيقول هؤلاء عن هذه الأحاديث المتفق على صحتها؟ ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ليس هناك خيار جزية عندما ينزل عيسى بن مريم، إما الإسلام أو القتل، ما هناك خيار ثالث. الجزية لها أمد في الإسلام في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أمدها إلى نزول عيسى ابن مريم، فإذا نزل عيسى ابن مريم انقطع زمان الجزية ولم يبق إلا الإسلام. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، أي التزموا ذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذا بعد الشهادتين والتزامهم. ولا يذكرنا بأن الذين يزعمون توحيد الله تعالى مع عدم شهادة النبي بالرسالة أو تعطيل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، وهذا ليس بمسلم أصلا. 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، دليل على أن الصلاة والزكاة لا تقبل من كافر مشرك بالله جل وعلا، وأن الدين مبناه على التدرج من الأعلى إلى الأدنى، وهكذا هي الدعوة. الشاهد من هذا الخبر أن الله افترض أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. احتج بهذا الخبر أن قال بأن الزكاة الأصل فيها أنها لا تنقل من بلد إلى آخر، لقوله من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وذهب آخر من أهل العلم إلى جواز نقل الزكاة، واحتجوا بنفس الخبر وبأحاديث أخرى. قالوا الخبر هنا الضمير عائد على المسلمين، أي ترد من أغنياء المسلمين على فقراء المسلمين، والمسلمون ذمامهم تتكافى ويسعى بذمتهم أدناهم. والراجح التفصيل في هذه المسألة أن الأصل أن زكاة أغنياء البلد ترد على فقرائهم، فالأقربون أولى بالمعروف، فأدناك أدناك، فإن كان هناك حاجة أشد في بلد أخرى أو حصلت نوع كفاية في هذا البلد فيجوز نقل الزكاة إلى المسلمين في أمصار أخرى وبلاد أخرى. وأفاد الخبر أن الزكاة لا تكون إلا في مال الغني، وهذا بالاتفاق، خلافا لما يفعله المتلاعبون بالزكاة في هذا الزمان، يأخذون الزكاة من المحتاجين للزكاة، فتجد شخص راتبه لا يكاد يكفيه في شهره دعك عن حوله، يأخذ منه الزكاة. فإذا سألتم لماذا، يقول نحن نتصور أن هذا المال لو اجتمع في العام كله كم يبلغ، لو قلنا يستلم مثلا 1,000,000 مثلا جنيه، نقول إذن سيستلم 12 مليون مع الحوافز والحواشي وكذا 15 مليون، هذه فيها الزكاة. نقول طيب هذا من أين يأكل، من أين يشرب، من أين ينفق على أهله؟ لا يلتفتون لمثل هذا، نسأل الله العافية والسلام، ويأخذون ممن هم أدنى من ذلك كذلك، كل هذا باسم الزكاة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، كل شيء باسم الدين تلاعبوا به والعياذ بالله. قال المازري: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب، هذا هو الأصل، الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فمن ليس عنده مال كيف تسميه غنيا، وكيف تطلب منه أن يخرج الزكاة، وأي مواساة هذه التي تتكلم عنها؟ قال فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. تربية للسعاة الذين يذهبون لأخذ الزكاة أن لا يأخذ غني المال وشريفة فيظلم صاحب المال، ولا يأخذ قليل المال وضعيفة أي قليل القيمة فيظلم الفقير، بل يأخذ الوسط. ولهذا قال واتق دعوة المظلوم، لا تظلم أصحاب المال كما يفعل الآن، يأتي ويجد الاسم لامع واللوحة كبيرة ويجد الدكان مليء بالبضائع فيخبط خبط عشواء، يقول أنت عندك مال أنت غني، ويبدأ يحسب على هواه هو. قال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد عمم جماعات من أهل العلم هذا الخبر في المسلم والكافر إذا ظلم، فلا يجوز هذا الظلم مطلقا. كما أفاد الخبر أن الزكاة هي في مال المسلمين لا في مال الكفار، فالكفار يؤخذ منهم العشر، ولا حق متعين في مال الأغنياء من المسلمين سوى الزكاة، وما على ذلك فندب وفضل. إلا أن توجد مسغبة في المسلمين أو حاجة ماسة لأهل الإسلام فعندها يتعين على الأغنياء خاصة أن يخرجوا من مالهم لنصر هذا الدين. وفي الحالتين قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه الزكاة الواجبة. وأما الآية الأخرى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا الذي تجاوز الواجب إلى بذل المال في وجوه الخير، وهذا أعلى من الأول، هذا الذي يظهر لي في الفرق بين الآيتين والله تعالى أعلم. فائدة: لا يثبت عن عمر رضي الله عنه ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يضربون ضرائب على أموال المسلمين مهما بلغ غناهم. وما ينقلون عن عمر أنه ضرب العشور على الأغنياء هذا باطل، لا يثبت عن عمر رضي الله عنه أبدا، وإنما ضرب العشور على أهل الأرض من اليهود والنصارى. أما المسلمون فكان يأخذ منهم الزكاة، ولو اتقى السلاطين الله جل وعلا في أموال المسلمين لاتقى أغنياء المسلمين في الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة، لكن للأسف صارت تأخذ الأموال تحت مسميات هلامية وهمية ويتلاعب بها. ولهذا تجد أن كثير من الناس يمنع ذلك ويتحايل ويتلاعب، لماذا؟ لأنه لا يرى صدقا في المعاملة ولا صدقا في الإنفاق، حتى بلغ بنا الحال أن تخرج أموال الزكاة لإقامة قنوات فضائية وبعضها غنائية نسأل الله العافية والسلامة من مال الزكاة. ولا أدري ما المراد بذلك، أهو عندهم في سبيل الشيطان، يعني بدأ نقول في سبيل الله على ما سيأتي في العلم ونشره نسأل الله العافية والسلامة. قوله على فقرائهم، اختلف العلماء في تحديد الفقير وكذلك المسكين بعد اتفاقهم على أنهم محل للزكاة. فقال بعضهم الفقير من أفقرته الحاجة ولا يجد قوت يومه، والمسكين من أسكنته الحاجة وهو الذي لا يجد قوت عامه. وعكس بعض أهل العلم ذلك فقال الفقير الذي لا يجد قوت عامه والمسكين هو الذي لا يجد قوت يومه. قوله فترد على فقرائهم، خرج هذا مخرج التمثيل وذكر الأظهر والأشهر وليس هو للحصر، فإن الزكاة تنفق على أهل أصناف ثمانية. قال الله تعالى في شأنهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء مصارف الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها أي الذين يجمعون الزكاة يعطون من ذلك، هو أمر تقديري يرجع إلى حال السلطان بما يقدره من العدل في مال المسلمين وما يعطى لجبات الزكاة والساعين. والمؤلفة قلوبهم، هذا سيأتي الحديث عنهم. والغارمين الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، والراجح أن الدين لا يدخل في ذلك. وابن السبيل، الرجل تنقطع به الأرض بمكان ما فلا يجد مالا وإن كان غنيا يعطى حتى يبلغ مكانه، وكذلك جاب الزكاة وإن كان غنيا طالما أنه عامل عليه يعطى من الزكاة، كذلك المؤلف قلوبهم. وأدخل ابن عباس في رواية عنه نفقة الحج في ذلك، لأنه داخل في عموم في سبيل الله، والراجح أن طالب العلم يدخل في ذلك. وقد ورد في ذلك حديث عند الترمذي وقال عنه حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي عقبه ورواه بعضهم ولم يرفعه، والحديث فيه لين لأنه من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به، أبو جعفر صدوق إلا في روايته عن مغيرة بن مقسم الضبي فهي رواية ضعيفة، ولكن الآية صريحة في الباب. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا دليل على أن النفير للعلم محل الزكاة، فمن نفر العلم جاز له أن يأخذ من الزكاة، ولأن الأمة بحاجة إلى العلماء وطلبة العلم، وتفريغ أمثال هؤلاء شأنه عظيم في الإسلام. ولا يدخل في هذا طلاب المدارس والجامعات وطلاب الدكتوراه والماجستير، إنما المقصود طلاب العلم الشرعي الذين يتفرغون له وينقطعون إليه في بيوت الله وحلق العلم لينفعوا العبادة والبلاد ويرفعوا أنفسهم عند الله قبل ذلك. والمنفق على طالب العلم ماله مبارك، كما في حديث أنس عند الترمذي وقال حسن صحيح في الرجلين: شكى أحدهما أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتيك ولا يعينني، قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. وكذلك في الرقاب تنفق الزكوات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الخبر لبيان بعض أنواع النصاب، فقال: ليس فيما دون خمس أواق أي من الفضة صدقة، فهذا نصاب الفضة خمس أواق، فإذا بلغت خمس أواق فصاعدا ففيها الصدقة. وأما الذهب فقد ذهب جماهير أهل العلم أنه 20 مثقالا، وهو ما يعادل اليوم 75 جراما، وقال بعضهم 85، لكن وقفت على بحث جيد للشيخ الطيار في كتابه الزكاة فصل فيه طريقته في الوزن والتقدير، فأراها قوية طيبة في ذلك، وهي أحظى للفقير، وهي أحظى للفقير. بينما ذهب الحسن البصري والزهري إلى أنه لا يجب في الزكاة فيما هو أقل من 40 مثقالا، وجاءت روايتان عنهما الحسن والزهري كمثل قول الجمهور أنها في 20 مثقالا. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الذهب يضم إلى الفضة لتقييم النصاب، فإذا اجتمع عند الإنسان ذهب وفضة فيما يعدل 75 جراما فقد بلغ النصاب عند الجمهور. ولكن الجمهور ينبغي التنبيه، الجمهور يأخذون بالأدنى، يأخذون بماذا؟ بالأدنى، يعني يجعلون المعتبر هو نصاب يا شيخ إخوان الفضة، ليس نصاب الذهب. فنقول جمهور يجمعون المالين من الذهب والفضة ويجعلون الأدنى منهما هو النصاب. فإذا كان عند الإنسان بعض من الذهب وبعض من الفضة فقوموا الذهب بما يعادل ماذا؟ الفضة، فاكتمل عنده ما يعدل 5 أواق، قالوا بلغ النصاب وفيه الزكاة، وهو ربع العشر، وهو ربع العشر. بينما ذهب الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، بل نصاب كل واحد منهما على حدة. والموجود الآن أوراق نقدية فهي تقوم بمنزلة المال الواحد، وإن اختلفت الأصناف عنده من جنيه وريال ودولار ونحو ذلك تقوم بمنزلة المال الواحد. والجمهور عندما نظروا إلى الأدنى منهما نظروا إلى حق الفقير، وذهب آخرون إلى التقييم بالذهب. ولكن ينبغي أن نتنبه أنه في زمان يفحش فيه ثمن الذهب إلى أن يتجاوز الحد المعقول كما يجري الآن، فمن البعيد أن نجعل النصاب هو نصاب الذهب، أو يقال بأن هذا القيمة قيمة شح ليست قيمة حقيقية فنقوم بالقيمة القديمة، أو نلجأ إلى التقييم بالفضة 5 أواق. لأنه قلنا الآن بأن النصاب 75 جراما، والجرام مثلا يقول 250 أو 300، كم المبلغ هذا؟ المبلغ كبير جدا، فهل يعقل أن نقول هؤلاء ليس في أموالهم زكاة وهو عنده مال كثير؟ الآن لو قومنا الـ 75 في 250 كم تكون يا إخوان؟ تقريبا كم؟ 18,000، يعني 18 مليون بحساباتي اليوم. هذا مبلغ كبير. على كل ينظر في ذلك إلى الحال، فإن كان هناك فحش في الأسعار في قيم الذهب ونحو ذلك فلن يظهر لي والله أعلم أنه يقوم بالفضة 5 أواق. قال: ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود الإبل، فإذا نزلت عن 5 فلا صدقة فيها. وفي أصل الذود قال جمهور أنه ما بين 3 إلى 10، بينما ذهب أبو عبيد إلى أنه من 3 إلى 9. والحديث وقت ذلك بالخمس، فما دون الخمس لا زكاة فيه، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. أوسق جمع وسق، وقيل وسق، وهو ستون صاعا، ستون صاعا. تقدم معنا الصاع كم يا إخوان؟ أربعة أمداد. فإذا نزل عن ستين صاعا فلا زكاة فيه، عفوا ستين صاعا، نعم ستون صاعا هي خمسة أوسق. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه إذا قل عن ستين صاعا وهي خمسة أوسق فلا زكاة فيه، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه فيه الزكاة في القليل والكثير من الحب. قال الثوري: هذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. وجه الاختلاف ما هو يا إخوان؟ ورد عند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وجاء بمعناه في حديث جابر بن عبد الله في مسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. الذين قالوا بأن الزكاة واجبة في القليل والكثير احتجوا بظاهر هذا الخبر، قالوا: أفاد الخبر وجود الزكاة على القليل والكثير من الحبوب والثمار، فما كان مسقيا بمؤونة ومشقة وكلف من الإنسان ففيه نصف العشر، وما كان عثريا يعني يسقي بنفسه بجذوره من الأرض لا يحتاج إلى سقيا أو بماء المطر والغيم فهذا فيه العشر كاملا. قالوا هذا عام، ولكن الذي عليه جمهور كما تقدم أن حديث عبد الله بن عمر وجابر مقيد بحديث أبي سعيد، فيكون التقدير فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا إذا تجاوز أو إذا كان خمسة أوسق فصاعدا ففيه ماذا؟ العشر. وما سقي بمؤونة وتجاوز أو خمسة أو أوسق فما فصاعدا ففيه نصف العشر. فجعلوا حديث أبي سعيد مفسر ومقيد لحديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهما، وهذا أجمع للنصوص وأصح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الخبر دليل على أن ما أعد للاستعمال من دواب ورقيق لا يدخل في زكاة العبد وإن كثر. فلو أن عند الإنسان عشرة من الرقيق وعشرة من الدواب أو من المراكب مثلا في زماننا هذا سيارات نحو ذلك، كل هذا لا يدخل في الزكاة لأن محل ركوبه وخدمته. أما ما كان معدا للتجارة أو معدا لحفظ المال ففيه الزكاة، يقوم بالنقدين ويخرج منه نصف عفوا يخرج منه ربع العشر. فما كان عندك من مال إذا قومته تقسمه على أربعين، الناتج هذا هو الزكاة، تقسم المال الذي عندك على أربعين فالناتج هو الزكاة. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن عروض التجارة فيها الزكاة، وذهب داود وغيره إلى أنه لا زكاة فيها، واحتجوا بظاهر هذا الخبر. ورد عليهم الجمهور بقولهم أن هذا الخبر محمول، إن هذا الخبر محمول على ما كان للقنية أي الاستعمال، والراجح في عروض التجارة أن فيها الزكاة بغض النظر عن طبيعة ذلك العرض، فيدخل في ذلك العسل والخضروات والفواكه وغير ذلك، حتى الجلود والطين إذا أعد للتجارة صار عرضا للتجارة وفيه الزكاة. وبهذا قال جماهير الصحابة والتابعين والأئمة المهديين: فكل عرض اتخذ للتجارة فهو مال مقصود به التنمية تجب فيه الزكاة. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة. العروض المقصود بها هنا إيش؟ الأشياء التي عند الإنسان، هذه أعراض عند الإنسان أغراض، هذه ليست فيها زكاة إلا ما أعد لماذا؟ للتجارة. ولهذا قال: إلا في عرض في تجارة أي أعد للتجارة فهذا فيه الزكاة. وفي المصنف أيضا قال إبراهيم النخعي: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبنا أو طينا. قال: وكان الحكم يرى ذلك. قلت: وبه قال حسن وابن سيرين، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة بأسانيد فيها ضعف. ولا أعلم لابن عمر مخالفا من الصحابة. إذن هذا هو الأصل في عروض التجارة. أما من اقتنى عسلا لاستعماله فهذا لا زكاة فيه وإن كثر، أو خضار وإن كثر، أو فواكه وإن كثرت. وكذلك إن لم يتخذها تجارة لكنه قد يبيع منها عرضا لا يدخل في العموم. أما إذا أعد للتجارة دخل مباشرة في عروض التجارة. مسألة: ما حكم زكاة العقار غير المؤجر والمؤجر؟ الجواب: أما المؤجر فلا زكاة في عينه، وإنما الزكاة في ريعه إن توفرت فيه شروط الزكاة. إن توفرت فيه شروط الزكاة، ما هي شروط الزكاة؟ الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني تمام الملك، الشرط الثالث بلوغ النصاب، الشرط الرابع حولان الحول من بلوغ النصاب. هذه الشروط إذا توفرت وجب المال في هذا المال المؤجر. فإن قال قائل: كيف بعبد عنده عقارات كثيرة أو عقارات قليلة لا يستعمل مالها كثيرا فتتداخل أموال ولا يستطيع أن يضبط ذلك؟ نقول: يعتد بالشهر الذي حال فيه الحول على المال، ويعتبر هذا الحول محلا لزكاته في كل عام، ويعتبر هذا المال مالا ناميا بعضه من البعض الآخر، فكلما جاء هذا الشهر من ذلك العام زكى المال بغض النظر عما دخل قريبا أو ما دخل من قبل. وهذا أسلم له وأحوط، لأنه لن يستطيع أن يحصي كل مال دخل في كل شهر، وربما يأتيه في الشهر مال كثير أو قليل بحسب التجارة والعروض المؤجرة ونحو ذلك. إلا أنه لا يجوز له أن يؤخر شهره لما يتوهمه البعض من أفضلية الزكاة في شهر رمضان. هذا وهم. الزكاة إذا جاء وقتها تعين إخراجها، ولا يجوز أن تظلم الفقراء والمساكين. ولما صار التجار يتواطؤون على إخراج الزكاة في رمضان وجدنا الفقراء لا يجدون مالا خلال العام. ولو أن كل تاجر يتقي الله جل وعلا ويخرج الزكاة في حوله هو لوجدنا من يزكي في ذي الحجة، هناك من يزكي في محرم وفي صفر وشعبان ورمضان، نجد مالا خلال حول كله زكوات تأتي. الآن ما تجد الزكاة إلا في رمضان، فإذا انسلخ رمضان ذهبت الزكوات، وليس الفقراء والمساكين ينتظرون العام الجديد. أما العقار إذا أعد للسكنة وإن بلغت باهظ الأثمان وتطاول بها الزمان فلا زكاة فيها. أما ما أعد للتجارة ففيه الزكاة، يقوم على رأس الحول بقيمة يومه ويخرج الزكاة. وكذلك على الراجح ما أعد للحفاظ على المال، وقد أفتى بعض الفضلاء بأنه إذا أعد للمحافظة على المال فقط لا للتجارة فلا زكاة فيه. وهذا يظهر لي أن فيه نظر، أن فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا العبد خشي على ماله أن يمسكه عنده بأوراق مالية نقدية قيمتها معرضة للانخفاض أكثر من عرضتها للارتفاع، فهو يحفظ ماله بشراء عقارات. وعلى هذا الاعتبار لو أن إنسان عنده مليار دولار، هذا غني أم فقير يا إخوان؟ طيب، فاشترى بهذا المليار 5 أو 10 عقارات تركها هكذا، ثم جاءه 100 مليار آخر فاشترى به، هل نقول لمثل هذا لا زكاة عليك لأنك ما أعددت للتجارة؟ نقول: أي فرق بين فعل هذا والذي أودع ماله في البنوك نحو ذلك؟ قل: بمنزلة واحدة، يريد أن يحافظ على ماله، بل هذا ماله أوفر من الذي في البنوك، وهم يجيبون عن مال الذي في البنوك الزكاة، لأن عين العقار تزداد يوما بعد يوم وعاما بعد عام. فربما العقار الذي اشتراه ب100 مليون بعد 6 أشهر فقط يبلغ إلى 130-150 مليون، فهذا مال نامي حقيقة ليس واقف في محله كما يتوهم البعض. قوله: ولا فرسه، ذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة بالخيل إذا لم تكن للتجارة. وقال أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان: يجب في الخيل دينار وقيد بالإناث. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قوله إلا زكاة الفطرة هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. العجماء جبار أي ما أتلفت فلا ضمان على سيدها إن لم يكن مفرطة، أما إن فرط فعليه الضمان. قال الجمهور: إنه لا ضمان على صاحب الدابة إلا إذا كان معها أحد ففرط أو تعمد. وقال داود: لا ضمان عليه مطلقا وإن تعمد. وقول الجمهور أصح. قال القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفه. وقال داود من أهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها، بينما قال مالك قال: وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلف. وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد، لأن عليه أن يربطها والحالة هذه، أو لأن عليه ربطها والحالة هذه. واختلفوا في الإتلاف بالليل، والراجح التفصيل، إن كان هناك عمد وتفريط فيضمن، وإلا في الأصل أنه لا ضمان عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. قال: والبئر جبار. أصح ما قيل في ذلك: الرجل يستعمل أقواما ليحفر له بئرا فينهدم عليهم فيموت، لا ضمان عليه ولا دية ولا صيام عليه، إلا في حالات نادرة إن ثبت أن هناك تغرير بأنه أوهمهم بأن الأرض قوية متماسكة ليمكر بهم أو نحو ذلك، بعد أن حفروا انهدم عليهم وماتوا، هذا أمر آخر. لكن الأصل أنه البئر جبار. والمعدن جبار كذلك، الرجل يستعمل أقواما لاستخراج معدن من كهف أو جبل أو وعر أو نحو ذلك فيموتون، لا ضمان. قال: وفي الركاز الخمس. والركاز مأخوذ من الركس، وهو الشيء المدفون في الأرض. ذهب الجمهور على أن الركاز هو المال المدفون، ولكن حصره الشافعي قال: فيما يوجد في أرض الموات، بخلاف ما إذا وجد في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة. وقيده بعضهم بأن يكون من دفن الجاهلية، أما إن كان من دفن الإسلام وعلم صاحبه أو غلب على الظن بأن له أهلا فهو بمنزلة اللقطة، لا بد أن يعرف. وكذلك إذا وجده في أرض مملوكة، فإن كان الذي وجده هو المالك فهو له، وإن كان غير المالك قالوا: فإن ادعاه المالك فهو له، وإن لم يدعي فهو لمن تلقاه. وأوصله بعضهم إلى الذي أحيا الأرض، قالوا: له حق في ذلك إن ادعاه. وذهب الجمهور إلى أن الركاز لا يختص بنوع دون آخر، بينما خصه الشافعي بالذهب والفضة، والراجح مذهب الجمهور. وقد ذهب الجمهور إلى أن مصرف الزكاة هو مصرف الخمس من الفيء، وهو رواية عن أحمد وهو قول للشافعي، وفي رواية أخرى عن الشافعي وأحمد أن مصرفه مصرف الزكاة، أصحاب الثمانية، أصحاب الأصناف الثمانية المتقدم ذكرهم. ولم يثبت في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الراجح أنه أمر اجتهادي مرده إلى الحاكم المسلم المتقي لله جل وعلا، فربما صرف في مصارف الفيء وربما صرف في مصارف الزكاة. واتفقوا على أنه لا يشترط في الركاز الحول، وما حكي عن الشافعي في اشتراطه الحول لا يعرف، فلا يشترط في الركاز الحول، مجرد أن يوجد ففيه الخمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نجيب على بعض الأسئلة الواردة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة بعد نفاسها من ولادة وبعد أن رأت الطهر تكرر عندها رؤية دم غامق في شهر واحد 4 مرات متفرقة في كل مرة، يستمر معها 2 أو 3، ماذا تصنع في الصلاة؟ دم النفاس ودم الحيض كما تقدم معنا في الدروس الماضية أسود ثخين منتن، الرائحة يخرج من قعر الرحم، لهذا ترد المرأة إلى تمييزها، فمهما بقي معها هذا الدم بهذه المواصفات فهي نفساء. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوم، وقد تطهر قبل ذلك فيتعين عليها أحكام الطهر. فإذا رأت دما متقطعا بهذه الصفة في أثناء هذه المدة فلا تلتفت إلى ذلك، بل تبقى ممتنعة عن الصيام والصلاة ولا يقربها زوجها حتى إما تبلغ 40 يوما أو ينقطع عنها ذلك. فإذا تجاوز 40 فهي مستحاضة، إلا إن اتصل بنفاسها حيض، إلا إن اتصل بنفاسها حيض، فتكون قد خرجت من النفاس إلى الحيض. يسأل: هل يجوز دفن الكفار مع المسلمين؟ الجواب: لا يجوز. يقول: الدعاء لعامة المسلمين في الجنازة لا أعلم لهذا أصلا، دعاء للميت وبعد السلام الأخير، عفوا بعد التكبيرة الأخيرة، يدعو دعاء يسيرا له وللميت، هل يشترط استقبال القبلة في صلاة الجنازة نعم اشترط استقبال القبلة. هل يجوز الخطبة بعد دفن الميت عند القبر؟ الخطبة أثناء الاستعداد للدفن، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل عن مسألة تلقين الميت، تقدم أن هذا لا يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التلقين وهو في سكرات الموت يذكر بلا إله إلا الله. الكتابة على القبر والتجصيص والرفع هذا كله لا يجوز. عليكم السلام يقول هل يجوز اتخاذ مكان لاستقبال العزاء ونحو ذلك؟ تقدم معنا هذا جائز يا إخوان، أما تعمد اتخاذ صيوان مع وجود مكان في المنزل فهذا ينبغي أن يتقى، لأنه مظنة لتجمع الناس وكثرة الكلام الفارغ والغيبة والنميمة، حتى تجد بعض المحرمات كشرب السجائر وسف الصعود، وربما تسمع موسيقى وأغاني هناك والعياذ بالله، كل هذا بسبب هذا المكان الذي صار محلا لاجتماع الناس. أما إذا ضاق البيت بالرجل وليس هناك مكان يستقبل فيه الذين يأتون للعزاء فلا حرج نتخذ ما يعرف بالصيوان اليوم. كم عدد التكبيرات في صلاة الجنائز؟ الأصل أنها أربع، وقال بعض ثلاث، والراجح في الأخبار أنها لا تنزل عن أربع تكبيرات، ويجوز زيادة على ذلك ما فعل علي رضي الله عنهم، فيخص أهل الفضل بزيادة تكبيرات. عليكم السلام يقول هل في قوله صلى الله عليه وسلم رد الله عليك ضالتك تحريم لذلك؟ نعم، المساجد لم تبنى لمثل هذا، يقول إنسان يقول من رأى كذا، من وجد لي كذا وكذا، هذا المساجد لم تبنى لمثل هذا، والكلام هذا على الضالة ليس على بني آدم، ابن آدم لا يسمى ضالة. فلو قام إنسان وسأل عن ابنه أو عن قريب له ضاع في المساجد لا حرج فيه، المقصود في المنع الضالة من الدواب ونحو ذلك. من فاتته الصلاة الظهر والعصر يجب عليه القضاء على الترتيب؟ نعم، وهذا باتفاق الصحابة، الفوائد تقضى في صلوات اليوم الواحد على الترتيب باتفاق الصحابة. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم.